الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد المئة من سنن ابن ماجه وهو الثالث عشر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. قال رحمه الله: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، أي فابدأوا بالعشاء. ثم اختلف أهل العلم في ذلك، هل الجميع يبدأ بالعشاء أم من كان محتاجا إليه، وهل إذا بدأ بالعشاء يستمر فيه حتى يشبع أو فقط يأخذ منه ما يكسر به رغبته. وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأكل حتى يشبع، وهذا من عظيم يسرية الدين. ليس المراد من الدين التعب والنصب، المراد من الدين التعبد لله بشرعه. فانظر إلى تعارض الصلاة مع العشاء، تعارض الصلاة مع البول، تعارض الصلاة مع الشواغل. يقدم ما قد يشغلك عن الصلاة ثم تدرك الصلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. في بعضها إذا حضرت العشاء ووضع العشاء، لكن الأصل أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، ولا مانع أن يقع العشاء بعد العشاء. فقد جاء في قصة ضيوف أبي بكر رضي الله عنه، والضيف الذي دخل على أبي طلحة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى أهمية العشاء، وتجد الآن من أدخل على الناس أن العشاء مضرة، والعشاء في شريعتنا وفي ديننا فيه أحاديث وفيه آثار وفيه أمور. فقد توسع الناس فيما يسمى بالحمية حتى لربما يضر أحدهم نفسه. أخي ما تصدق لك كل من هب ودب، الجسم بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى فيتامينات، بحاجة إلى أغذية. إذا تركت العشاء معناه أنك تتغدى الظهر ثم لا تصطبح إلا، كثير منهم يقول لك الساعة 9 10، ما إيش باقي للجسم؟ أنت لا تغتر بقوة جسمك في هذه الأيام، لا تغتر. ستقول: والله أني تركت العشاء وجدت صحة، وما اصطبحت وجدت نشاطا. انتظر حتى إذا رق عظمك وكبر سنك ستجد الأثر في عدم رعايتك لجسمك، تصديقك لهؤلاء المخبصين، هؤلاء الجهال، أطباء جهال. كيف أترك العشاء وهو في الشريعة، وأترك الفطور وهو في الشريعة، وأترك الغداء وهو في الشريعة؟ وإذا ضاق الحال حسبكم مرتين كما جاء في الشريعة. فتوسع الناس فيما يسمى بالحمية توسعا غير مرضي، بعضهم يقص بطنه وإذا به يصير مثل الفرخ، والله ما عاد يستطيع يحمل كرتون، يقول لك أنا ارتحت. إيش ارتحت من الفساء والضراط؟ في أشياء ثانية تحتاج ترتاح، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى أعمال. زوجتك بحاجة إليك، يعني كذلك الدماغ بحاجة إلى أغذية، والجسم بحاجة إلى أغذية. وبعضهم ربما يكون عنده أغذية قد توفرت في جسمه في أيام شبابه، في أيام شبابه، ثم بعد ذلك إذا عمل حمية يشعر بنشاط، ما يدري أن الجسم يستهلك من الأمور المخزونة. ثم بعد ذلك إذا استهلك ما في البدن هلك. بعض أخواننا كان عنده مرض السكر وعمل حمية 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 اتقاء السكر، بعد ذلك مرض، ادخل المستشفى يناولونه مغذيات الجلوكوز، ما عاد رفعت له شيئا حتى مات، حتى مات. خلاص أنت معك يعني مصانع داخل بدنك، إذا لم تنتبه لها وترعاها تسددت وهلكت وذهبت. نحن ما نحن ضد الحمية، لكن باعتدال. لو لم يكن إلا عمل بذلك الحديث الضعيف: ثلث لطعامك وثلث لنفسك وثلث لشرابك. والله ما تأتيك تخمة ولا يأتيك سمنة ولا يأتي شيء. وأيضا تعشى وتمشى. الإشكال أن نتعشى وننام ونتغدى وننام، هذا هو سبب السمنة. نأكل في الظهر وننام بعد الغداء، نأكل في الليل وننام بعد العشاء. وإلا لو أخذنا بطريقة المتقدمين تعشى وتمشى لرأينا أن هذه الأغذية ما هي إلا نعمة من الله سبحانه وتعالى على البدن. على الإنسان. قال رحمه الله أخرجه الحديث أخرجه البخاري 672 ومسلم 557 والترمذي 353 وأحمد 12076. والعشاء هو الطعام الذي يكون بالعشي سواء كان قبل المغرب أو كان بعد المغرب. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب كراهية الصلاة بحضر الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمان الخشوع. وهذه الكراهة إذا صلى كذلك وفي الوقت سعى، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة. ولأصحابنا وجه أنه يأكل وإن خرج الوقت، لأن المقصود من الصلاة الخشوع فلا يفوت، وفيه دليل على امتداد وقت المغرب وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله وبسند متصل حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. خرجه البخاري 5463 ومسلم 559 والترمذي 354 وأحمد 4709. قال القرطبي في المفهم فيه دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهر هذا أنه إذا سمع الإقامة في بيته وقد حضر طعامه أن يبدأ بالطعام، وإن فاتته الصلاة في الجماعة انتهى. هذا ليس بصحيح، الكلام القرطبي ليس بصحيح، واجب إنما رخص له الشرع. وبالسند المتصل حدثنا سهيل بن أبي سهيل هو ابن زنجلة قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. خرجه البخاري 5465 ومسلم 558 وأحمد 24120. قال باب الجماعة في الليلة المطيرة، أي جواز التخلف عنها سواء كان ما زال المطر ينزل أو قد توقف المطر لكن الأرض دحضة، فله أن يتخلف، وإن حضر للجماعة فهي عزيمة والحضور أفضل، لكن التخلف رخصة. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح، يعني يقول باسمه عند طرق الباب حتى مع أبنائه وبناته لا يبقى أنا. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء، أي مطر، لم تبل أسافل نعالنا لقلته، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. وهذا من عظيم يسرية الدين، لأن الإنسان قد يتخوف أن المطر ينزل أكثر، أو قد يتبلل وليس معه إلا اللباس اليسير، أو قد يلحقه التعب، والأصل اليسرية. خرج أبو داود 1059 وأحمد 20704. قال ابن قدامة في المغني ويعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة انتهى. وقال النووي في المجموع ما حكم المسألة، فقال أصحابنا تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأن وإن قلنا إنها سنة فهي سنة متأكدة ويكره تركها كما سبق بيانه، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناها أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة انتهى. هذا كلام نفيس. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. لماذا ذات الريح؟ لأن البرودة مع الريح أشد من البرودة لو كانت بدون الريح، فربما تتقطع معها أطراف الإنسان ويخرج منها الدم، إلا لمن يدهنها بالدهون التي صنعت لذلك. خرجه البخاري 632 ومسلم 697 وأبو داود 1060 والنسائي وأحمد 4478. أما إذا وفقنا الله لمسند أحمد ستكون كثير من الأحاديث قد مررنا بها. نسأل الله العون والسداد. أغلب يومي فكر في أن أموت قبل أن أنتهي من هذه الكتب، ولذلك أنظر في الكتاب كم باقي وكم قد أخذنا، فأرجو من الله أن يبقيني حتى أنتهي من الكتب التسعة وبعدها لا أبالي. أي والله إذا انتهينا من هذا المشروع العظيم أنه يعني منا لا بعدها منا، والله لا دولارات ولا سعودي ولا ذهب ولا فضة ولا مناصب ولا شيء، كلها يعني مطرحة عندي بفضل الله عز وجل. لكن أنا أوصي من بعدي إذا قدر الله علي بشيء أن يأخذ من كتبي السابقة إلى الكتب التي ليهم بها. الحمد لله سيجد في مسند أحمد كثير من الأحاديث في البخاري، وكثير من الأحاديث في مسلم، وكثير من الأحاديث في أبي داود، وكثير من الأحاديث في بلوغ المرام، كثير من ما قد قرأناه في الصحيح المسند يأخذ من هنا ويطرح. تواصل بأخينا صدام الدروبي ويقول له قم بهذا المشروع على هذا الوجه، فإن شاء الله أنه لا يفوتنا إلا الشيء اليسير، وإن أبقانا الله فله الحمد المنة ونسأله التوفيق. لأن الكتاب يا أخوة إذا أكمل انتفع الناس به، وإذا لم يكمل يزهد الناس فيه. والسندي رحمه الله قد أتى بخير كثير على الأمهات الست بل الكتب التسعة، لكن المشكلة التي وقع فيها أن الحديث إذا تقدم مثلا في الأمهات الست لا يعلق عليه في مسند أحمد، وإلا لو كان علق على جميع مسند أحمد لا نفع الله به كما نفع بتلك الكتب، ومع ذلك قد جاء بخير كثير. فهذا هو الذي أفكر فيه دائما، ليس والله إلا لمحبة العلم محبة نشر الخير، فنسأل الله أن يبلغنا المراد. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور الناجي ضعيف قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. أصل الحديث في مسلم، فالحديث ثابت من غير هذه الطريق وسيأتي. خرجه أحمد 2503. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة، وذلك يوم مطير، لا يلزم أنه في وقت المطر، لكن بعض الأمطار تبقى الأرض دحضة مزلة لا سيما في الريف وفي الأماكن غير المزفلتة. فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس ما هذا الذي صنعت، كما يقال من جهل شيئا عاداه. قال قد فعل هذا من هو خير مني، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد خصم غيره. تأمرني أن أحرج الناس أحرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. قد أخرجه البخاري 616 ومسلم 699 وأبو داود 1066. والشاهد أنه أمره أن يؤذن الصلاة في الرحال مع أنه في صلاة جمعة، ومن حضر أجر ومن صلى في بيته أخذ بالرخصة. وقوله أحرجوا من الإحراج وهو المشقة. قال باب ما يستر المصلي. فقد جاء عدة أحاديث غير حديث ابن عباس من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها كذلك حديث جابر ظنه في مسلم، حديث أبي المليح تقدم، بل في حديث أيضا قال كنت مع امرأتي في لحاف في ليلة باردة فأذن المؤذن لصلاة الفجر فتمنيت أن يلقي الله على لسانه وإن قعد فلا حرج. فقال المؤذن ومن قعد فلا حرج، دليل على أن الأذان بيصلوا في رحالكم ليس فقط في المطر، بل أربع أشياء: الأول المطر أي في حال نزوله، الثاني اليوم المطير أي بعد نزوله لكن ما زالت الأرض فيها من الدحض والطين ما يؤذي، الثالث في الريح، الرابع في البرد الشديد، فلا حرج من ذلك وهذا من الرخص العظيمة التي جعلها الله لعباده المؤمنين إكراما لهم ورحمة بهم، فهو الرحيم سبحانه وتعالى.